بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا نزال بصدد الحديث في سيرة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ولا نزال في أواخر السنة الثانية من الهجرة، والتي كللت الجولة الأولى بين معسكر الإيمان بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه رضوان الله عليهم، وما كان بينهم وبين المشركين من مكة، والتي انتهت بانتصار ساحة لمعسكر الإيمان على معسكر الكفر، وانخذل الكافرون ورجعوا يجدون ذيول الخيبة والهزيمة بعد أن قتل صناديدهم ورؤوسهم وقذفهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما روى أنس وغيره أكثر من 24 رجلا من رؤوس الكفر في قليل بدر. ومع أن هذه كانت مرحلة ساحقة للمشركين، إلا أنها لم تنتهي هذه الصراعات، بل وظل الحقد يغلي في قلوب المشركين حتى عادوا مرة أخرى، وإن كانت عودة خاطفة في ليلة واحدة انتهت بمطاردة رسول صلى الله عليه وسلم وجماعة من أصحاب لهم، وكانت غزوة السويق، وتحدثنا عن هذا في المرة السابقة، ولم تكن هذه هي النهاية أيضا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت أي في أواخر السنة الثانية خرج أكثر من مرة ليوطئ الحدود ولتطمئن هذه الدولة الفتية كمحافظة على بداية الضوء، ضوء الإيمان، نور العقيدة الصحيحة في هذه المدينة المباركة، حتى يطمئن هذا النور، حتى يطمئن هذا الضياء. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حدود المدينة أو أبعد عن ذلك ليعطي الدروس لكل من أراد أن يفكر أن يهاجم هذه الدولة أو أن يزعزع أمنها، يعطيهم درسا في كيف أن هذه الدولة الجديدة لها قوتها وسطوتها، فخرج صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أيضا في المرة السابقة في غزوة بحران قبل هذه أمر وغزوة بني سليم، كل هذا كان بمثابة توطئة الحدود أو الدفاع عن هذه الدولة الفتية التي كان قوامها المهاجرون والأنصار في المدينة المنورة. نعم إخوة الكرام، كان هذا ما جرى في أواخر السنة الثانية من الهجرة، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت يفكر في أن يطرد من يعيش معه في المدينة ومن كان يعيش معه عليه الصلاة والسلام غير المؤمنين به صلى الله عليه وسلم. كان هناك قطاعان آخران، قطاع الأول قطاع اليهود، وهذا في ثلاث تكتلات واضحة ظاهرة، في وسط المدينة كان يعيش بني قينقاع، وفي أطرافها كان يعيش بني قريظة وبني نضير. هؤلاء أكبر تكتلات لهؤلاء اليهود. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الوقت في هذا الوقت يفكر في قتالهم أو طرده، وكان بني قينقاع هم الذين يعيشون في وسط المدينة فعلا. ولذلك لو قرأت من القرآن ما تكلم عن اليهود أو عن أهل الكتاب في مراحل نزوله الأولى تجد أن القرآن يخاطبهم على أنهم أقرب الناس إلى أهل الإيمان، وهم أحق بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم من كل أحد، فدلائل نبوته في كتبه وهم يعرفون، كما قال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولذلك قال عبد الله بن سلام: نعم والله إنا لنعرفه أكثر مما نعرف أبناءنا، لأن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته كانت عندهم وهي أوثق من نسائهم. قال: وأما النساء فلا ندري ما فعلت النساء. انظر إلى مخاطبة القرآن لهم على أنهم أعرف الناس به صلى الله عليه وسلم وبنبوته. اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فكانوا هم أكبر الناس بالإيمان به صلى الله عليه وسلم وبنصرته، لأنه أعلم. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. كأن هؤلاء كانوا أعرف بدلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، ولكن مع ذلك كان هؤلاء قوم أجسادهم حوت قلوبا خبيثة تعبد المصلحة، تعبد المصلحة الشخصية فقط. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين لأنه لم يكن منهم وقاس الأمور بغير مقياس الله تبارك وتعالى. قاس الأمور كيف ستتحقق مصالحهم، كيف سيسودون جزيرة العرب، كيف سيحكمونها إن أتى فيهم النبي. كانوا يقولون للمشركين: لا بعثنا الله نبيا نقاتلكم معه فنقتلكم قتل عاد وإرم. هذا هو تصوره. متى ينتقمون من المشركين؟ متى يقتلونهم؟ متى يتحكمون فيهم؟ متى يسيطرون على ثرواتهم؟ هذه فقط كانت نظرة اليهود، إلا جماعة قليلة ممن أسلم وآمن برسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. كان هؤلاء التجمع يكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول ما رجع صلى الله عليه وسلم من بدر جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال لهم تعلمون إذن أني رسول الله بأن الله نصر وهم قل على هؤلاء المشركين فآمنوا خيرا لكم. فماذا كان ردهم؟ قالوا لا يغرنك أنك لقيت قوما من قومك انتهزت منهم فرصة ليس لهم قوة القتال. إياك أن يغرك أنك لقيت قوما من قريش انتهزت منهم فرصة يعني أخذتهم على غر في الهزم. لكن لو لقيتنا في الحرب لتعلمن أن نحن الناس نحن المقاتلون. الرسول صلى الله عليه وسلم عائد من غزوة انتصر فيها على التحالف المشرف من مكة بدلا من أن يكون هذا سبيلا إلى تأكيد نبوته عندهم كان ردهم أننا سنقاتلك ولا تظن أنك ستخرج من معركة تلتقي بها معنا بل ستعلم أن نحن الناس. هكذا كان الكيد هكذا كان الكيد بل وظهر فيهم من رؤوسهم من يخرج إلى المشركين في مكة ككعب بن الأشرف رؤوسهم تخرج فتنعى من قتل من المشركين وتذكرهم بمن قتل منهم في بدر مع الرسول صلى الله عليه وسلم تحريض تحريض على مواصلة العدوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. لم ينتهوا من هذه العداوة وظلت الضغائن والدسائس منهم واستعجلوا فوقع منهم ما وقع وكانت هذه بداية اقتلاع جذورهم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث أن امرأة جاءت بجلب لها بحلي لها أو بأشياء تريد أن تبيعها وكان اليهود في هذه التجمعات أيضا كما حالهم في كل وقت يحرصون على أن يمسكوا بأيديهم أسباب القوة غير المسلحة التجارة الإعلام من يومهم وهم يركزون على هذه النقاط. فكان عندهم التجارة وعندهم سوق فأتت امرأة بجلب لها إلى سوق بني قينقاع لتبيع فأغروها يريدون أن تكشف وجهها ظلوا يفوضونها ويكلمونها يريدون أن تكشف وجهها. انظر القضية قديمة ليست حديثة محاولة كشف وجوه المسلمات وتعريتهم إن استطاع أرادوا عنها أن تكشف وجهها فأبت فأتى خبيث من خبثائه فربط طرف ثوبها إلى رأسها فلما قامت المرأة انكشفت سوءتها وكانت هذه بمثابة أشد العدوان على المرأة المسلمة أن يكشف حجابها أو يكشف شيء من بدنها. كان هذا يستحق في وقت الكرامة والشرف ثور. فماذا فعلت المرأة؟ صرخت استغاثت بالمسلمين فقام شهم من رجالات المسلمين إلى هذا اليهودي فضربه فقتله. فالتف أهل الغدر انتهز هذه الفرصة رجل وحيد وحده انفعل وكان حق له ذلك التفوا حوله فقتلوه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل أهل الإيمان؟ جاهز النبي صلوات الله وسلامه عليه جيشا كاملا وذهب إليهم. فلما عرفوا وهم يعرفون جريمتهم دائما يعرفون ما يفعلون لجوا إلى حصونهم واستعدوا للقتال. هم يعرفون ماذا يفعلون يعرفون أنهم أصحاب عداوة وأن أفعالهم خبيثة لجأوا إلى حصونهم بمجرد علمهم بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم وتحصنوا يستعدون للقتال. فلما بلغهم صلى الله عليه وسلم وجدهم في حصونهم فحاصرهم 15 يوم حتى اضطروا الى ان ينزلوا الى على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا تظهر طائفة اخرى كانت متنكرة في ثياب الاسلام وهي اخر واضر على المسلمين، طابور الخامس، طابور المنافقين. هؤلاء كانوا على الكفر، معسكر اخر كان على الكفر، ولم تكن المدينة وقتها كلها قد اطبقت على الاسلام، ظهر الاسلام نعم وحمله من الانصار الاوس والخزر، لكن بقيت جماعة من هؤلاء ومن هؤلاء على الكفر. فلما درع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر قال عبد الله بن ابي بن سلول، وكان هذا رجل ذو عقل فيهم، ذو عقل اقول ولا اقول صاحب ايمان، وقد يكون الرجل عاقلا قد يكون متكلما لكن الايمان لم يخالط قلبه فتجده كافرا والعياذ بالله تعالى. قال عبد الله بن ابي بن سلول هذا امر قد توجه، يعني ان هذا الاسلام ومن ينصره من هؤلاء المهاجرين والانصار صاروا اصحاب قوة لا تقهر فادخلوا في الاسلام. فدخل هو وجماعة معه لكن لم تصف قلوبهم لهذا الدين، انما دخلوا يتسترون فيه حتى لا يقتلوا او يطردوا، يستفيد من وجوههم في المدينة ولعلهم تأتيهم فرصة يستطيعون من خلالها ان يطعنوا هذا الدين من الخلف. هذا ما حدث. قام عبد الله بن ابي بن سلول في هذه المرحلة يريد ان ينصر اليهود. المنافقون قوم تستروا بالاسلام وهم قد لا يعرفون، فاسماءهم قد تكون اسماء المسلمين، قد تكون اسماءهم اسماء للمسلمين، يصلون مع المصلين بل ويخرجون للجهاد احيانا مع المجاهدين، حتى ان الله تبارك وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم انك احيانا قد لا تعرفه، قال لا تعلمهم نحن نعلمهم. انظر الى هذه الدرجة، هم يظهرون في ثياب الاسلام ويتكلمون بلسانه احيانا لكن تعرفهم بسيماهم. ليس هذا اقصد الفقراء، انما اقصد المنافقين، تعرفهم ولا تعرفنهم في لحن القوم والله يعلم اسرارهم، في مواقفهم تعرفهم، في كلامهم تعرفهم. هذا عبد الله بن ابي بن سلول تدخل فورا للدفاع عن اليهود، لم يلفت نظر انهم حاولوا نزع حجاب العفة عن المرأة المسلمة، لم يلفت نظر ذلك، لم يلفت نظره ان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يعطيهم درسا لا ينسى، لم يلفت نظره، انما فقط الذي كان يشغله ان هؤلاء يمكن ان ينفعونه له، هذا هو الذي يشغله، هذا الذي يدور في قلبي فقط. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله 400 دار و300 حاسر قد منعوني من الاحمر والابيض، تحصدهم في يوم واحد؟ يعني 400 رجل متدرع مقاتلين وكذلك 300 حاسد، اكثر من 700 رجل منعوني، يعني دافعوا عني. وكان بين عبد الله بن ابي بن سلول هو اصلا من الخزر، كان بينه وبين اليهود ولا ارتباط، معاهدات للدفاع المشترك. قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء تحصون في يوم واحد؟ لا والله لا تفعل، هبهم لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب دعني، يعني لا تسألني ولا تطلب مني، ان اتركهم وقد فعلوا ما فعلوا وظهر منهم هذه العداوة وظهر منهم هذه العدوان. فقال لا ادعك حتى تتركهم مني. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدا على وجهه ظللا كما يروي اصحابه رضوان الله عليهم, يعني حتى بدا الغضب عليه وتلون وجهه صلى الله عليه وسلم من الغضب من الحاء عبد الله بن زيد بن سلول. وانظر الى انه وجه لم يكن مؤدبا مع النبي عليه الصلاه والسلام, فوضع يده في جيب درعه, يعني وضع يده في كان في ملابسه او شيء من هذا لا يريد ان يتركه عليه الصلاه والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ينزع يده ويقول ارسلني, يقول لا ارسلك حتى تدعهم لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم له ولكن يخرجوا من المدينة لا يجاوروننا فيه. وفعلا رحلوا من المدينة كلها ولكن لم يبق إلا الدروس لنا كيف عداوة اليهود القديمة والتي لم تكن أبدا سياسية أو على حدود مشتركة, إنما العداوة في قلوبهم لكل أحد غيرهم لأنهم أقاموا دينهم على الغل, بل تركوا دينهم ولم يبقى عندهم إلا الغل, لم يبقى عندهم إلا الحسد. وإلا بنو إسرائيل الذين آمنوا بموسى والذين آمنوا بعيسى هم حواريون وهم أنصار لأنبياء الله ورسله, لكنهم تركوا ذلك وكفروا فاستحقوا أن يحكم الله تبارك وتعالى عليهم بالكفر, وهم أشد عداوة لأهل الإسلام والإيمان, والله تبارك وتعالى قد ذكر ذلك في كتابه. نعم, ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم معهم حينما أرادوا أن يتعدوا على عرض المرأة؟ ليس فقط العدوان على العرض بأن يصل الأمر إلى الزنا, بل كل خطوة كل خطوة تكشف عورة المرأة المسلمة وتكشف عرضها هو عدوان على عرض المرأة المسلمة, والعدوان على عرض المرأة المسلمة عدوان على عرض الأمة كلها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جهز جيشا لنصرة هذه المرأة, ليست نصرة شخصية, لربما لا يعرف الناس اسم هذه المرأة ولا عدوانها, وإنما عرفت القضية نفسها. ولو أن المسلمين اليوم أرادوا أن يجددوا عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره لاحتاجوا أن يخرجوا كل يوم من جيش, كل يوم هم مطالبون أن يخرجوا الجيوش لنصرة امرأة هنا أو نصرة رجل هناك لربما. فانظر إلى غيرة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى غيرة أصحابه على الإيمان والمؤمنين والمؤمنات. هب أصحابه ولم يتبرروا, هم منذ فترة قليلة عائدون من بدر ولقوا فيها ما لقوا من القتال, وجرح فيهم من جرح وأوذي فيهم من أوذي, ولكنهم لم يعترضوا ولم يقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام نحن كل يوم نخرج في غزوة منذ أيام عدنا ونخرج اليوم مرة أخرى. لم يعترضوا كل شهر كانوا في غزوة لم يعترضوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام, بل ولاؤهم حرروا ولاءهم وحرروا إيمانهم أن يلوث بأن يكون ليس في سبيل الله تبارك وتعالى إلا هؤلاء المنافقين. عبد الله بن أبي سلول يتعصب لليهود على الرغم من جريمته, وتنزل الآيات الكريمات من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم من بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فترى الذين في قلوبهم مرض, هذا عبد الله بن أبي بن سلول المنافق, يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. انظر إلى الآية التي تتحدث عن المنافقين فترى الذين في قلوبهم مرض، مرض عندهم داء، والداء إذا كان سطحي يمكن تخلص منه، لكن إذا وصل إلى القلب هذا أصعب تخلص منه. فالله تبارك وتعالى قال في قلوبهم مرض يسارعون ليس إليهم وإنما فيهم يدخلوا فيهم دخول لا يريدون أن يخرجوا منهم أبدا يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة لا نريد أن نحطم العلاقات وندخل أنفسنا في مشاكل دولية وندخل أنفسنا في مشاكل دائما دائما يتحججون بهذه الحجج والله بريء من ذلك. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة قال الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح بالنصر سواء كان نصر المؤمنين على المشركين في غزوة أخرى أو الفتح تصل به فتح مكة وقتها حين أظهر الإيمان وتكون هناك صلاة وقوة لأهل الإسلام سيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذا كان موقف عبد الله بن أبي سلول في نفس الوقت كان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من هم من الخزرج أيضا وكان في نفس الوقت بين الخزرج وبين اليهود ولاء منهم عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه هذا صحابي نفس درجة الولاء مع اليهود فماذا فعل؟ ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله إني لبريء من ولاية هؤلاء إنما أتولى الله ورسوله. هذا هو الإيمان، إني بريء من ولاية هؤلاء المجرمين المعتدين إنما أتولى الله ورسوله. فقال الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. أي آيات تدل على كرامة أحد مثل هذه الآيات التي تدل على كرامة هذه الصحابة وغيره رضوان الله تعالى عليه حينما يتبرأ من ولاة الشرك والمشركين الآيات تثبت لهم أنهم أولياء لله ورسوله وتثبت لهم أنهم في حزب الله وتثبت لهم أنهم هم المفلحون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. هذه رؤية المنافقين يريدون المصالح ويبغضون الدين يكرهون. تجد إذا ما رأوا مظهر من مظاهر الإسلام استشاطوا. لماذا؟ لأن هذا يذكرهم بهذا الدين. أما أهل الإيمان موقفهم غير ذلك، إنما انحازوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عبد الله بن أبي سلول أيضا وهو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده أدب في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هو يدافع عن المشركين يكفيه الحزب أنا يدافع عن ناس معتدين أبدا، إنما تبدل ولا يريد أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعفو عنه. هل الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عنه؟ لا، لم يعفو عنه عليه الصلاة والسلام لجريمته، إنما قال هم لك. انظر إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وكيفية خطابه السياسي، يقول هم لك يعني ليس معفوا عنهم إنما تركتهم لك تصرف فيهم أنت بشرط أن لا يجاورونك النبي، فصارت هذه عقوبة أيضا. ولعل هذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد حتى هذه المرحلة أن يتألف قلب عبد الله بن أبي سلول. هم له ترك قوم، ترك شعب كامل لتصرف هذا الرجل أن يخرج به من غير أن يفتن، لعل من معه يفكر يفكروا في هذا العطاء والإكرام من الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن من النفاق مرض في القلب مثل اليهود ما عندهم مرض في القلب من بغضهم للإيمان وأهله. انت هذه الغزوة مع أنها استمرت فترة قصيرة لكن أظهرت طائفة أخرى من الناس طائفة اليهود ومدى التحالف بينهم وبين المشركين. أضف هذا إلى ما ذكرناه في غزوة السويق من أن أبا سفيان حينما أتى إلى أطراف المدينة نزل على يهود فالتحالف تدير بين المشركين أو بين الكفار عموما كل من كفر بدين الإسلام وبين اليهود في حالة خصوص وبين المنافقين الذين بين المسلمين يعيشون معهم ويتسافرون خلفهم والله تبارك وتعالى يعلم ما في قلوبهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد ذكرني ذلك مسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لحصار بني قينقاع وكان هذا بسبب أنهم أرادوا أن يكشفوا حجاب هذه المرأة. وكلمة حجاب لا تعنى أو لا تعني بالضرورة ما يكون على الوجه أو ما تلبسه المرأة كحمار وجهها، إنما ما تستر به بدنها كله هذا حجاب. والله تبارك وتعالى خاطب المؤمنين وخاطب المؤمنات في أكثر من آية، واقرأ سورة النور واقرأ سورة الأحزاب لترى كيف خاطب الله تبارك وتعالى المؤمنات وأوضح أن الحجاب ليس فقط ستر لهم وإنما عفة وأطهر لقلوب المؤمنات ولقلوب المؤمنين. انظر الى رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. كانت هذه اول معركة حقيقية بسبب الحجاب، بسبب الحجاب. هذه ليست معركة جديدة انما هي قديمة، واعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا العدوان على هذه المرة في حجابها عدوان على الامة كلها. نذكر ذلك والوقت والتاريخ يعيد نفسه، لكن هذه المرة ليس الدفاع عنها من عبد الله بن أبي بن سلول، إنما الدفاع عنها من رجل يتستر ليس في زي الإسلام فقط وإنما في زي مشايخ الإسلام. للأسف الشديد ما صدر من يعني أنا مش عارف يعني بأي صفة أذكره، استحي حقيقة والله أن أقول شيخ الأزهر، والله استحي، لأن الأزهر كان منارة للعلم وأن الشيخ هذا لفظ محترم عند المسلمين. لكن أن يأتي هذا الرجل في زيارة كلكم تعرفون القضية، يأتي إلى مدرسة إعدادي فتاة في 13 من عمرها تلبس نقاب، ما الذي يزعجك في ذلك؟ ايه اللي مزعلك وحرق دمك؟ ده انت في زيارة تفقدية حتى تراقب سير العمل الدراسي وتراقب ايضا كيف سيتصرفون في الوقاية من انفلونزا الخنازير. انت تأتي لتفرض على مش البنات بس، ده انت تأتي لتفرض على البنات والبنين ان يغطوا وجوههم بالكمامات اساسا، ما الذي يزعجك في هذا؟ لكن لما راى هذا النقاب ذكره بان دي حط علامه عنده. كيف راى فتاه منقبه لم يكن له هذا رد الفعل المناسب، ازعجه ذلك ذات ازعاج للاسف الشديد. فقال لها ما قال، يعني احرج ان اعيد هذا الكلام، لكن انظر الى لو اردت ان تفصل الامر، اولا هو يعترض على النقاب اصلا ويقول انه عاد، ولربما قال في اوقات اخرى انه عاد جاهليه كمان ممكن يقول، وهذا جهل منهم، لا أقول جهل علمي إنما هذا تجاهل، ومعه طائفة من العلمانيين وكل اللي بيتكلموا في الصحافة منهم الكثير الآن يقول نعم هي عادة جاهلية ولم تكن في الإسلام. الله تبارك وتعالى خاطب المؤمنات كل المؤمنين يغض من أبصارهم، وفي الآية التي بعدها وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وهنا يأتي الخلاف بين العلماء، هل ما ظهر منها رغما عنها يعني أنها مأمورة بالستر كلها إلا ما ظهر رغما عنها كمظهرها الخارجي اسمها الخارجي او لبسها الخارجي ده اللي ظهر منه، ولم يقل الآية الا ما اظهرت لانها لا تظهر شيئا، فدل هذا على وجود ان تغطى المرأة كلها بما فيها وجهها وكفيها. هو خلاف فقهي لا نريد حسمه الان، وان كان من اهل العلم من اتى باكثر من 20 حديثا و20 دليلا اقصد من القرآن ومن السنة الصحيحة على وجود تغطية المرأة وجهها وكفيها، من العلماء من قال ذلك، لكن نفترض انه مسألة خلافية. وان كان نقل الشيخ البطو وغير الاجماع على ان المرأة اذا كانت جميلة تفتن، وهذا الامر ذكر نفسه الشيخ الازهر في تفسيره، ذكر ان كانت المرأة الجميلة المرأة جميلة يعني فاتنة، فمن علماء الى من قال انها يجب تغطية وجه وكفين. لكن الان نحن لا نتكلم في مسألة تغطية الوجه والكفين فرض ولا لا، انما اتكلم هل ورد تغطية الوجه والكفين في كلام العلماء ام لا، لان قول انها بدعة جاهلية ده بيطلع النقاب بيقول انه مش من الدين اصلا. من قال هذا من اهل العلم؟ اذا كان الله تبارك وتعالى خاطب المؤمنات ان يتحجبن ماذا فعلن؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام عطية حينما امرهم ان يخرجوا الى صلاة العيد قالت احدانا يا رسول الله لا تكن لها جلباب، جلباب يغطيها كلها، فقال صلى الله عليه وسلم لتلبسها اختها جلبابها. فدل هذا على انه لا يجوز للمرأة ان تخرج بغير جلباب يغطيها كلها. ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تلبس المحرمة النقاب ولا القفازين؟ ده دليل صريح على لبس النقاب بالاسم، بالاسم. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس المحرمة النقاب ولا القفازين، وقال ولا يلبس الرجل المحرم السراويل ولا العمامة ولا القلامس. فهذا دليل كما ان الرجل بعد الاحرام يرجع فيلبس العمامة والسراويل، وهذه الاشياء ايضا المرأة ترجع فتلبس النقاب. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها صاحبة هذا الحديث، صاحبة هذا الحديث تقول فكنا نكون في الحج فإذا حازانا الرجال يعني إذا اقتربوا منا أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها. هذا دليل على أن هذا كان هو الأصل في الحجاب، ستر الوجه. ماذا تقول في هذه الأدلة ثم تقول هذه عادة جاهلية؟ هذه عادة جاهلية وهي ثياب نساء أمهات المؤمنين، عادة جاهلية، وهو الخطاب من الآيات الذي جاءت في سورة النور وفي سورة الأحزاب. هل هذا كلام يقوله عالم ابتداء ثم فرض انها عادة انتقلت اليه؟ ما يضرك اذا كان عادة يا ست؟ لماذا لم تتكلم عن العادات الخبيثة التي انتقلت اليه من العرض، من النساء العاريات، من الكاسيات العاريات؟ كل هذا لم يزعجك ابدا؟ من قال ان كل شيء انتقل الينا صار مرفوض عندنا؟ لماذا لم تحرم ولم تمنع البدل للرجال والكرفتات ليست من ثيابنا اصلا؟ ما لم يزعلك تقبلها؟ وتأتي في المشروع الذي دل عليه القرآن ودلت عليه سنة وأفعال أمهات المؤمنين، فتريد أن تفضل من, 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 من الدين تماما، أمر في منتهى الخطورة. قد يقول البعض لا هذا أمر بسيط ولا تكبر الموضوع، لا، اقرأ في الصحف الأجنبية، اقرأ في ماذا تقول فرنسا وماذا تقول ألمانيا وماذا تقول النرويج، دول حكومات كافرة استماتت حتى تجد أي حجة ترفع بها النقاب وتمنعه من دخول الجامعات. رئيس فرنسا ورئيس وزراء فرنسا لما يأتي إلى مصر ويستفتي شيخ الأزهر ماذا تقول في منع فرنسا إذا أرادت فرنسا أن تمنع البنات من النقاب، يقول فرنسا هذه شؤون داخلية تستطيع أن تمنع المرأة من لبس النقاب، وتصل المسلمات في فرنسا معذورات بترك النقاب. يا الله بقى تبرّدوا واعملوا اللي عايزين تعملوه. هل هذا هو قلب؟ ده انت يعني واخد موقف شديد قوي وحماسي، ده انت ابو التسامح، ده انت ابو التسامح، ده انت حبيب بريس صفقه وتقابله وفي مؤتمر صحفي تقول انت وشنوده، ان شئت تقول شيخان وان شئت تقول قسيسان، ويستفتونك منذ 3 أسابيع أو شهر هل يجوز أن يوقف مسلم أموالا لبناء كنيسة، تقول نعم يجوز أن يوقف المسلم، يعني يموت ويسيب أمواله تصرف على كنيسة عشان يعذب بها في نار جهنم، نعم. فيقول له لا يا شيخ رجل، يعني ده حتى المفتي قال لا، قال لهم لا الفتوى مش مختومة وانا هحاسب ان يطلع هذه الفتوى. كيف يمنع المسلمين ان يقفوا اموالهم لبناء وترميم الكنائس؟ ده انت تسامحت مع كل احد. الى هذه البنت الصغيرة ليس عندك تسامح، ورجولتك حكمت قوي ان تخلع النقاب وانت واقف. وقد يستغرب البعض يقول لا كيف، لا تعلمون هذا، والحرس حاولوا لابسين عمائم وجبات برضو، لكن هؤلاء ايضا هم رجاله لم ينطق منهم احد. يقول له حتى بنت صغيره ثم يتم الامر، لا من انت ما انت كده، اما ما كنت حلوه شويه كنت عملت ايه؟ يعني انت عاوزها تبقى حلوه شويه عشان انت بتدور على ايه بالظبط؟ وفي هذا السن والمنصب والكلام يا بحاجة تقهر النفس. انظر الى صحف اسرائيل، هارتس ومعارف اسرائيل، معارف اسرائيلية تتحدث عن شيخ مازن، ده موقف ولا بد. انظر الى رئيس الاساقفة المصريين، رئيس الاساقفة العلمانيين نجد بالك في الكنسة، يقول نعم هذا موقف قد عرفناه من شيخ الازهر. صح شيخ الازهر ده معروف بمواقف كلها، صح انت صادق كما قالت اليهود ان الشيطان لا يوسوس اليه، قال ابن عباس قال صادق، ماذا يفعل الشيطان في البيت الخارج؟ حرام ينط في خرابه، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ هذا صار رئيس المجلس الكنسي هو اللي بيقيم علماء المسلمين، ده معتدل وده متشدد. شوف الانتكاسة التي حصلتنا بسبب هذا الانسان، في تحليل الربا، في تحليل كل شيء. انت متسامح تأتي لهذا؟ فرضا هي مسألة خلافية، فرضا هو زي وطني بتاع دولة تانية وتريد ان تلبسه، منعك انت، ما الذي يحزنك حتى لا تتستر في هذه؟ فتدخل المدرسة بتعمل حاجة بنت عندها 13 سنة حتى تتستر والمدرسة عارفاها وتقول له يا شيخ والله مش عارف هتعمل ايه، فتقول له هذه بنت يعني خطورة بمكان. من الدول الخارجية تكلم العلمانيين نصرة النصارى، كل الصف الكافر كله هو الذي ينصر شيخ الازهر في هذه القضيه. وللاسف الشديد ذكرني هذا بنفس الفعل قبل ذلك حدثت عندنا ايضا، حينما اراد سعد زغلول ان ينزع نقاب المراه، ولكن تنيت التمثيليه كلها، كان هو
وصفية بنت مصطفى فاهم، مش صفية زغلول، لان برضو الانتسابات الى الازواج برضو سنة ليست سنة المسلمين. فاتت مرقبة فنزل سعد بزغلول اول حاجة عملها في التحرير، وسمي الميدان ميدان التحرير في القاهرة حتى الان. فنزع النقاب والقوة، هذه تمثيلية مفبركة هم اللي عملها مع بعض، لكن هذه تمثيلية عدوان مختلف الامر تماما. وقتها اراد النساء ان يستمعوا في مكان حتى يحددوا مع بعضهم ويكونوا جماعة للدفاع عن حقوق النساء. اين اجتمعوا؟ في الكنيسة المرقوفية بمصر الجديد. حكاية قديمة، بس مين اللي بينفذها؟ هو ده للأسف الشديد، للأسف الشديد مين اللي بينفذ كلام الأعداء؟ أناس بأبدانهم عندنا بقلوبهم عندهم، بأبدانهم موجودون متسترون في ثياب ربما هي ذات قيمة عند المسلمين. صار الآن المتبرجة والمتسحلطة كل هؤلاء، تشوف شيخ الأزهر قال وماذا فعل وقال إنها ليس من الدين، وفورا تجد الجنود في كل القنوات الفضائية كلهم ليس من الدين، بدعة جاهلية. يا جاهل يا جاهل بأمهات المؤمنين وأفعالهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان عايدا مع أصحابه فالتقى لقيته امرأة أو فتاة من فتيات المسلمين، فقال أصحابه لعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفها. هذا الحديث عند الإمام أحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أين أتيت يا فاطمة؟ فقالت من عند بني فلان كنت أعزيهم في وفاة رجل عندهم. فالعلماء يقولون ان الصحابة كلهم مش عارفينهم، لكن اشمعنى الرسول يعرفها؟ لانها ابنته فيعرفها، وهي لبس لبسها مش باين منها حاجة خالص، من مشياتها من شكل بدنها يعرفها، لكن الباقيين كلهم لا يعرفونها لانها بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على انها كانت مغطاة تامة. فما تقول هذا ليس من الدين؟ والله مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة، ويستغلها أعداء المسلمين هذه الخطورة أن يستدلوا عليها، أن يستدلوا بهذا الفعل على منع النقاب تماما. ولذلك في اليوم التالي مباشرة وزير التعليم العالي يمنع دخول المنتخبات المدينة الجامعية في كل حالة. بل المسألة دي مسألة دينية، وبعدين من متى الوزراء بتاع التعليم العالي بينفذ أوامر الشارع؟ بينفذ أوامر الله من أمتى؟ وزير التعليم انت زعلان، انت زعلان عشان النقابة تخلين الجماعية ليه؟ ده امر مش مشروع، راح هيفتي في الدين، راح هتكلم. وانت بتنفذ اوامر المشروع، انت بتنفذ اوامر الدين. يعني لو الشيخ الازهر قال لك الحجاب واجب هتلزم كل البنات بلبس الحجاب؟ لو قال لك لا يجوز للرجال ان يدخلوا الا اذا كانوا مرتاحين هتلزم الناس كلهم، هتقول ساعتها دي حرية شخصية، هتقول ساعتها دي حرية شخصية. لكن لما كان الامر على هواكم انتوا الان بتوع الدين بقى وفاهمين الدين، كل الناس فاهمين الدين دلوقتي، كل الناس فاهمين الدين، والله مصيبة. لكن الثبات على الدين هو اقوى وسيلة لمقاومة هذا الانحراف. لو كنا احنا كافراد عاديين كلنا نلزم لسانا بالنقاب كان يروح كل المجهود ده هباء. المنافقون قديما عبد الله بن ابي سلمة اهو بيدافع عن اليهود اللي ارادوا نزع نقاب او حجاب او ارادوا تعرية المرأة المسلمة، بيدافع عنهم المسلمين. وكذلك المنافقون يحاربون ايضا من اجل نزع حجاب المرأة المسلمة. في العصر الحالي المسلمون ماذا يفعلون؟ لو كان شهر من رجال المسلمين كان وقف هذا الموقف، لكن اما وقد حرمنا الشهامة ليس لنا الا ان نقيم الدين ابتداء. واجب على كل امرأة الان ان تلتزم حجابها بقى الحقيقي، لان الدور على اللي كشفه والشاهر المرة اللي جاية، مش هتنتهي الموضوع. الدرع اللي كشف والشاهر اللي هو لما اراد نزع الوجه كشف الوجه المرأة ما نفعش، اراد يعروها خالص. فكذلك كذلك سوف يأتي الدور على النفس خمار كبير ان دي يشوف التزمت ويشوف مال السبانش والسبانش والسكين والاسترتش كل اسماء جديدة يريدون ان يفرغوا الاسلام المحتوى الدور عليه. ربما انتقلتش الى الكفر في ساعة واحدة، انتقلت في زمان من الأزمنة. تنهم يترصدوا اليهود والمشركين من النصارى وغيرهم يترصدوا بالمسلمين لغاية ما دخل الراقصات او دخل الغنيات الى بيوت الامارات. اول ما دخلوا قالوا بس هي دي لحظة الفصل. كذلك نحن كمسلمين ان قبل ذلك برخاوة سوف يؤتى على الاسلام كله ولا تستبعده. صار بيتكلم على الحجاب انه بدعة جاهلية وهو محترف بقى في شغل التجاهل. لا ما عرفش، لا ما قصدش، لا ما قلتش، لا ما قلتوش. شغل ده بقى انت تعرف برزقك ما عرفوش. انت اصلا انا كنت ماشي جابين ايه. اما انت مغفل ما تقعد في بيتك يا اخي ترحمنا من شرك. اما انت ما انتش عارف حاجة كده، لا انت عارف برز ولا ما شاء الله عليك. يعني والله الواحد حاجة حسرة، لكن لا اقل من ان يلتزم المسلمات بالحجاب وان يلتزم الرجال في نسائهم وبناتهم بالحجاب الشرعي. بقى سيبك من تقبل ولا ما تقبلش، لابد من الالتزام بالحجاب الكامل، ولا بد من الالتزام بالنقاب كمان اللي استطعنا الى ذلك. هذا ابلغ رد، والا سيضيع منا الاسلام ولكن لا يضيع. هؤلاء مثل من ينبح ليطفئ نور الشمس، والله تبارك وتعالى يتم نورك ولو كره الكافرون. مصيبة هنا ومصيبة هناك، ولا يخفى عليكم جميعا ما يحدث الان في المسجد الاقصى، شواغل من هنا وشواغل من هناك. لكن الله تبارك وتعالى يريد ان يفتح باب الاحتساب لكل احد. شوف بنت صارت قضية دولية، صار العالم كله يتكلم عنها، نص غيال الكلمة ممكن ولا حاجة، لا احنا عارفين اسمها ولا احنا عارفين عنوانها، لكن سبحان الله بعد الله تبارك وتعالى يثبتها على الدين ويجعل لها نصر عنده سبحانه وتعالى. نفس الكلام في المسجد الاقصى، اليهود المجرمين يريدون في عيد العرش ولا ايش يسمونه أن يقتحموا المسجد الأقصى وأن يعني يأتوا عليه. والمسجد الأقصى ليس كمسجد عادي عند المسلمين، له قداسة عندهم، وهدم يعني هدم قلوب المسلمين. والله تبارك وتعالى يفتح باب الاحتساب لهؤلاء، فتجد ناس معسكرين نايمين في مسجد الأقصى، ناس عاديين جدا حملوا قضية 30 40 50 100 200 واحد نايمين معسكرين في المسجد الأقصى. تظن ان دول وباقي الناس سواء؟ دول شوف كم مليون مسلم، هؤلاء يقوموا بالواجب عنهم ومش قادرين يقوموا بالواجب. نسأل الله تبارك وتعالى ان يعفو عنا نحن. شوف احنا اللي متحسرين على عدم ادراك النصرة. لا شوف الواحد نايم في المسجد وهو قائم بالدين كله، لتعرف ان القيمة مش بما يظهر، القيمة بالعمل نفسه. هو بيعمل ايه؟ هو قاعد بس عشان لو وفي ايده سلاح ولا في ايده شيء يدافع بيه عن نفسه حتى، بس هو يعني لو جه حد من هنا يسد بايده ولا يسد برجله. شوف الاعمال ازاي. ولكن يرفع الله تبارك وتعالى بها من شاء ان يرفع. المهاجرون والانصار لما هاجروا كان 70 رجل في اول الامر من المهاجرين، ولكن صار هؤلاء اللي شالوا الشعلة الاولى هم دول اللي ربنا رفع قدرهم. وان كانوا فقراء، النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في غزوة بدر نظر اليهم فوجد منهم الحفاة رايحين يجاهدوا وهم حافيين مش لاقيين حاجة يلبسوها، قال اللهم انهم حفاة تحملهم جياع فاطعمهم. شوف هم كانوا ايه، بس كانوا بيعملوا ايه؟ هو ده المهم. ولذلك لا ينبغي ان تضيع منا الاحداث، لابد ان نعرف هذا ونعرف هذا، نعرف القضية هنا ننصر فيها ونعرف القضية هناك ايضا ننصر فيها.
هذا الواجب عليك حتى يأتيك أجلك، وأنت تقول حتى تعتذر تقول والله يا رب أنا كنت بدعيهم حتى لا ينبغي أن يضيع عنا هؤلاء ولا يضيع عنا هؤلاء أمر الحجاب وأمر الفعل الذي فعلها هذا الرجل، هذه فعلة تحتاج إلى كلام أكثر من ذلك، لكن الوقت لا يتسع لذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعز دينه وكتابه وعباده الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قاتل اليهود المجرمين، اللهم قاتل اليهود المجرمين. اللهم احمي مسجدك الأقصى من دنسهم بعزتك وقدرتك يا رب العالمين. اللهم اجمعهم والمنافقين وسائر أعداء الدين في صعيد واحد فاقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق وأفضل رسلك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة.